إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب مراتب الطلب وطرائق التحصيل من كتاب فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه. والخطة العامة للكتاب كانت مبنية على مسيرة الطالب في الإقبال على العلم وما يتأدب به في أثناء الطلب، وكيف يسلك السبل المختلفة الموصلة إلى المراد، ثم ما يعتريه في سبيله من العقبات والقواطع والآفات، ثم يخلص بعد ذلك إلى الثمرة المرجوة من هذا كله، وهي العمل بالعلم. فهذا هو التطور الطبيعي الذي بنيت عليه أبواب هذا الكتاب. باب مراتب الطلب وطرائق التحصيل. هنا أمران: الأول مراتب الطلب. الله عز وجل هو الرب، أي الذي يتولى التربية والرعاية والحفظ. ومن تمام التربية في الناس أن الله جعلها متدرجة فيهم منذ نعومة الأظفار حتى الورود على القبر. وقد تدرج دين الله عز وجل في تربية هذه الأمة كما تدرج في تربية الفرد، حتى إذا رجعت القلوب إلى الدين أعلمت بما يحل ويحرم مما ألفته النفوس قبله، لأن مفارقة المألوف من غير يقين راسخ أمر شديد المشقة على النفوس، ثقيل الوقع على القلوب. عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. رواه البخاري في صحيح. وقوله عند عائشة أي في مجلسها وهي من وراء حجاب. عراقي أي رجل من أهل العراق. قال: أي الكفن خير؟ أقرب إلى السنة. ويحتمل أن يكون السؤال عن كم لفافة يكون، أو عن لونه، أو عن جنسه. قالت: ويحك، وهي كلمة ترحم. وما يضرك أي كم الكفن أو نوعه بعد موتك وسقوط التكليف عنك. وقوله لعلي أؤلف القرآن عليه أي أنسخه وأكتبه على نهج مصحفك وترتيبه. وهذا معنى التأليف في هذا الموضع، غير مؤلف أي غير مجموع ولا مرتب. قالت رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. المراد إما سورة اقرأ، وفيها إشارة إلى الجنة والنار في قوله تعالى: سندعو الزبانية. والزبانية الملائكة المكلفون بالنار. وإما أن يكون المراد سورة المدثر، ففيها تصريح بهما بقوله تعالى: وما أدراك ما سقر. وسقر اسم جهنم، وكذا في قوله تعالى: في جنات يتساءلون. يعني في سورة المدثر تصريح بالجنة والنار كما قالت عائشة رضي الله عنها. والمفصل من القرآن يبدأ من سورة قاف، وقيل غير ذلك، وسمي المفصل لقصر صوره وقرب انفصال بعضهن من بعض، حتى إذا ثاب الناس أي رجعوا واجتمعوا عليه وكثروا نزل الحلال والحرام، أي آيات التشريع التي فيها بيان الحلال والحرام. فأملت عليه آية السور، أي قرأت عليه ليكتب السور والآيات على حسب نزولها. والحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل أن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد، أي الدعوة إليه، والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة، وللكافر والعاصي بالنار. فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. وقد كان من مقترحات الكفار أن ينزل الله عز وجل القرآن كله جملة واحد، فرد الله عز وجل عليهم مبينا الحكمة في التنجيم أي في التفريق، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن الحكم العظيمة في سبب نزول القرآن منجما أي مفرقا التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا، وينضوي تحت هذا الإجمال أمور: أولها تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية، وهي أمة أمية كانت، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرتهم، وكانت مشتغلة بمصالحها المعاشية وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد والدم. فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه وليتهيأ لهم استظهاره. فهذه حكمة من الحكم، ومنها أيضا أي من الحكم في إنزال القرآن منجما مفرقا تسهيل فهمه عليهم كذلك، مثلما سبق في توجيه التيسير في حفظه. وثالث الحكم التمهيد لكمال تخليها عن عقائدها الباطلة، أي الأمة لما آبت إلى الإسلام وفزعت إليه فنزل القرآن منجما مفرقا تمهيدا لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة، وذلك بأن يراضوا على هذا التخلي شيئا فشيئا بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى. أخرجه الخطيب في التاريخ وغيره بإسناد آخر، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الحافظ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إسناده حسن، إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر. وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري. والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم. وإذا كان العلم بالتعلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون شيئا بعد شيء وفي وقت بعد وقت. وقد كان العلماء رحمهم الله يفهمون هذا الأمر على وجهه، ويقدرونه حق قدره، ويأمرون به، ويوجهون إليه من يأخذ العلم عنه. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن حسين قال: جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطيل الكلام، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد بن سليمان فسألته فأجابها، ورجعت إليه أي إلى أبي حنيفة وحلقته فقالت: غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له حماد: ما جاء بك؟ قال أبو حنيفة: أطلب الفقه. ورسم له السبيل ووضح له النهج والطريق، قال: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. فتعلم ولزم الحلقة حتى فقه، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. قال الخطيب رحمه الله: فينبغي له أي للمبتدئ بالتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله جل وعلا يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الزرنوجي رحمه الله: كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول: الصواب عندي في هذا، يعني في السبق والتلقي، ما فعله مشايخنا رحمهم الله تعالى، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوطات لأنه أقرب إلى الفهم والضبط، وأبعد عن الملالة، وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي ألا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالة الطبع ويذهب الفطنة ويضيع أوقاته. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وهو القدر الذي يلتزمه المتعلم من علومه، وهو هنا المقروء في الدرس، إذا قل وكثر التكرار والتأمل يدرك الطالب ويفهم ويدرك ما قرأه ويفهم. قيل: حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله: كنت أعيد كل درس 1000 مرة. قال: كنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. وقال الغزالي عفى الله عنه: على طالب العلم ألا يخوض في فن من فنون العلم دفعة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبة فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه، وعليه ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. ذكر ذلك في إحيائه، والإحياء مشحون بالأحاديث الضعيفة الواهية، وفيه جملة من الأحاديث الموضوعة ودعوة إلى التصوف وغيره مما ينافي منهج السلف في العقيدة والعمل، وأبو حامد نفسه لا يخفى حاله على طلاب العلم. وقد صاغ ابن خلدون في المقدمة فصلا في قواعد التلقي وأصول التعلم، قال فيه: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدا، أي أخذ طرفا من العلم والأدب، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد، هذا كله من كلام ابن خلدون في المقدمة، ولقد شاهدنا والمشاهد كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حله، ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، وحتى يحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت على الطالب الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وساء ظنه به وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره، ويحصل أغراضه، ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمص فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. وكذلك ينبغي للمعلم ألا يطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره، وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه، والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وأما إذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. هذا بيان حسن جدا في بيان طرق التعليم، ولو أن المعلمين التزموا به وتمسك بأهدابه طلابهم لتربت عندهم الملكة التي يدندن حولها، لأن الإنسان إذا عكف على مزاولة أمر من الأمور تربت عنده ملكة في هذا الأمر الذي يحاوله، حتى في الصناعات المادية، حتى فيما يتعلق بمعالجة الأمور التي قد لا ينظر الناس إليها على أنها تنال بالعلم والمعرفة. فكذلك البناؤون والنجارون وغير هؤلاء يكون عند الواحد منهم ملكة فيما يزاوله من المهن، وهذه أظهر ما تكون عند الأطباء، وهي التي يسمونها بالخبرة، وأنه اكتسب خبرة ما. وهي كذلك ظاهرة جدا عند المحدثين الذين كانوا متمكنين من معرفة علل الحديث، حافظين لطرقه وألفاظه، ناظرين في جمعه وتصنيفه. فهؤلاء كان الواحد منهم إذا سمع شيئا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زورا وإفكا اعترض بدءا قبل أن ينظر في شيء آخر. ولهم أقوال في هذا عظيمة، وهذا أمر خصهم الله تبارك وتعالى به. فأولئك المحدثون هم أولى الناس بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم الذين يعكفون على كلامه. ولك أن تنظر في حال صاحب من أصحابك أو معاشر من معاشريك ظللت 20 عاماً 30 عاماً 50 عاماً 60 عاماً تعاشره معاشرة كاملة، تسمع كلامه وتنظر في معانيه وتدري مراميه، فإذا ما جاء أحد فقال فلان، أعني ذلك المخالط أو المعاشر، إذا قال لك فلان يقول كذا تقول هذا ليس من كلام. وإذا زور عليه كتاب أو وضع عليه كلام وخطاب فإنك تقول لا، هذا ليس من كلامه بيقين، قبل أن تنظر فيما تنكر بالأدوات التي ملك الله تبارك وتعالى الناس إياها من أعمال العقل بالنظر وغير ذلك من هذه المثبتات أو النافية. فكذلك كان العلماء. الطبيب الحاذق الذي صارت له ملكة فيما يزاوله من صنعة ربما يرى المريض مقبلا فيقول هذا يعاني من مرض كذا قبل أن يفحصه،
وقبل أن يطلب منه ما يؤكد ما ذهب إليه أو ينفيه. وفي الجملة يكون أولئك الحذاق على الصواب، فالمريض يذهب من أجل أن يجتهد في إنفاذ ما أمره به وفي الانتهاء من تلك الفحوصات وما أشبه، ثم يعود إلى الطبيب، فإذا الذي توقعه فيه وحدثه هو بعينه الذي دلت عليه الدلائل اليقينية. هذه خبرة إذا اكتسبها فهي ملكة عنده فيما يزاوله من هذه الأمور، كذلك فيما يتعلق بالعلوم كما أشار إلى ذلك ابن خلدون في المقدمة. وهذا الكلام الذي ذكره كلام ينبغي أن تعقد عليه الخناصر فيما يتعلق بالمسألة التعليمية وفي تلقي العلم. وكنت قد قلت قديما لو أننا نظرنا في تلك الرتب والمراتب الثلاث التي ذكرها في تلقي كل علم، لأنه قال ينبغي أن يتلقى المتعلم العلم أو الفن الواحد في ثلاث تكرارات، فيبدأ بالأمور الجامعة والأصول الكاملة الشاملة. لو أنك تزاول النحو مثلا فعليك حينئذ أن تجتهد في النظر في اللهجة الرومية وأن تحيط بمعاني شروحها، فحينئذ تكون الملكة التي تربت عندك في هذا الفن من علوم الآلة وهو علم النحو تكون ملكة ضعيفة ليس لها ثبات في نفسك. ودليل على ذلك أنك إذا تعرضت للكلام فإنك دائما تراعي أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن ما وقع بعد حروف الجر يجر بالخفض، والخفض قد يكون بالفتح أحيانا إلى غير ذلك من هذه المسائل، ولكنك تراعي عند الكلام ما تلقيت من القواعد وتعاني عند الكلام في ضبط ما تتكلم به على قانون العربي. إذا ترقيت في الملكة فأنت تتكلم سليقة، تتكلم من غير أن تعود إلى قواعدك، ولكن هذا كل الناس يعلمه، بل إن الناس يعلمونه في مزاولة الصناعات المختلفة وتملك المهارات التي يحرصون على تملكها. فقيادة السيارة مثلا يقوم فيها السائق أو القائد أول ما يعلم كيف يقود السيارة، يقوم فيها بتنفيذ ما ألقي إليه من القواعد التي أخذها في البدء نظرا، ثم بعد ذلك يقبل عليها عمل، وهو يسير بسيارته في بداية التعلم. لو أن إنسانا أشار إليه وقال السلام عليكم لدخل في شجرة، وبعد حين يضع المقود يصفق يضع رجليه عليه إلى غير ذلك، لأنه صارت عنده ملكة، وقطع النظر عن أن هذا لا يجوز لأنه يعرضه للخطر وأيضا يعرض الناس للخطر. فهذه الملكة ينبغي أن تراعى في نفس كل متعلم، هل تحصل على الملكة في العلم الذي يتعرض له أو لا. بهذا البيان الذي دندن فيه ابن خلدون حول الملكة وتحصيلها، وضع التربية في إطارها النهائي، ولا تكاد تخرج أصول التعليم عن مراميه وأغواره. لقد قعد القواعد التي وجد مادتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وها هم علماء التفسير يذكرون وجوه التفسير في قوله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فذكروا أن الربانيين هم الذين يربون الناس لصغار العلم قبل كباره. قال القرطبي رحمه الله الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور. روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنه، وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين أي كونوا حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال الحافظ رحمه الله قوله وقال ابن عباس، يريد البخاري رحمه الله في قوله وقال ابن عباس، هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، ووصله الخطيب بإسناد آخر حسن. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منه. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله. وليس المراد بالفروع والأصول ما يفهم من مصطلحات المتأخرين من أصحاب الأصول والفروع، وإنما يشرح الأصول والفروع قوله بعدها أو مقدماته ومقاصده، فليكن هذا على ذكر منك أبدا. قيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. لقد وضع الكتاب والسنة أصول التربية وأسس التعليم، وراعى الأئمة تلك الأصول، وبنوا على تلك الأسس، أتم رعاية وأكمل بناء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. قال: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فعن الضحاك في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها. فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه. ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه، وأمناء على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبداية القرآن، ثم السنة، وما في الكتب المصنفة كصحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله صحة إسناد وبيان سنة وجودة تصنيف ودقة ترتيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم، ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأئمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. وساق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مزيدا من التفصيل فقال: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان، والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في بابه مثله، ثم بالمسانيد وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم في كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار على الرأي، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده، ومفتاحا لطرائق النظر، وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. هذا هو الطالب المستمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده، والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه. ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرناه وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. ووضح أبو عمر رحمه الله ما يريد بالأصول التي أمر بحفظها والعناية بها، لأنه قال: فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. قال: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة. وتنقسم السنة قسمين، وقسم السنة هاهنا إلى هذين القسمين على اعتبار وصول السنة إلينا، فإنها بهذا الاعتبار تنقسم على قسمين: متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وشروطه أن يرويه عدد كثير، والمختار أنه 10، وأن توجد الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس. والآحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. فقسم السنة هذه القسمة الثنائية على اعتبار وصولها إلينا. قال: وتنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ومنهم من يقول إنه يوجب العلم والعمل جميعا. وكون حديث الآحاد يوجب العلم والعمل جميعا هو الصواب إن شاء الله. ومن أراد مزيد بحث فلينظر رسالة العلامة الألباني في حديث الآحاد. ومما ينبغي أن يعنى به عناية تامة علم العربية، إذ هو المدخل لفهم مراد الله عز وجل من كتابه، وفهم مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيانه وخطابه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثه في الذروة العليا من البيان الإنساني، لا يتقدمها كلام أحد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يفقه حديثه لابد من معرفة اللغة التي تكلم بها. ومن قبل حض على ذلك العلماء ووصى به الأتقياء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعاراتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدره، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. أن يتعلموا السنة والفرائض أي المواريث، واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن. وساق أبو عمر بسنده عن أبي عثمان قال: كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية. وعن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهم: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه علم. قال الشعبي رحمه الله: النحو في العلم كالملح في الطعام. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له. البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به. فالذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثله كمثل برنس لا رأس له. فعلى طالب العلم أن يقدم العناية بالقرآن حفظا وفهما، وما يعين على ذلك الفهم من معرفة بلسان العرب، ثم أخذ بحظ عظيم من السنة وضرب بسهم وافر فيها. وعليه أن يبدأ بالصحيحين وشروحهما، ثم بالسنن فالمسانيد كما بيّن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وليحرص مع ذلك كله على أن يكون له نصيب في قول علي رضي الله عنه: اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، والموفق من وفقه الله تعالى. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إذا كان يحتمل ذلك، على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد، قال الغزالي: فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل عليه أن يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. كثير من طلاب العلم من الله عليهم بالجمع، جمع الكتب، وهذه خطوة مهمة جدا في سبيل طلب العلم، فيجمع كتبا كثيرة. وإذا سألته: ماذا قرأت من هذه الكتب؟ وجدته لم يقرأ منها كتابا كاملا، وإنما قرأ في هذا الكتاب فصلا أو فصلين، وتصفح في الآخر ورقة أو ورقتين، لا تتربى عنده ملكة، بل إنه يحدث عنده كثير من التشويش، لأنه يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ولا تستقيم له طريق، وهذا خطأ كبير، وهو علامة الضجر وعدم الإفلاح. كما قالوا رحمهم الله تعالى. قال أبو عمر بن عبد البر: وكذلك يحذر الطالب من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير مول، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. ويعتني من كل علم بالأهم فالمهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. هذا كله كلام بالجماعة رحمه الله تعالى في التذكرة، تذكرة السامع والمتكلم. وكلامه ليس سوى أخذ من كلام العلماء المتقدمين الذين نهجوا السبيل وبيّنوا الطريقة لطالب العلم حتى يكون سلوكه فيها مجديا موصلا إلى الغاية المنشودة. الناس يختلفون في الاستيعاب والعقل، الناس يختلفون في الفهم. الله رب العالمين وزع الأرزاق، ومن الأرزاق العقول. وأما ما يتعلق بالرزق المادي فقل أن تجد من يرضى عن رزقه، وأما العقول فكل إنسان راض عن عقل، فعقله هو العقل الذي يحكم به على كل شيء ويسفه به جميع العقول. وهذا خطأ بين، لأن الله تبارك وتعالى باين بين هذه العقول وجعلها متفاوتة. لذلك أنت تقول عقلي، وفلان يقول عقلي، وثالث يقول عقلي، والمجتمع كله له ما هو معروف بالعقل الجمعي. فهذه مسائل تختلف باختلاف ما تلقاه من العلم وما أدركه من الفهم، وتختلف أيضا باختلاف البيئات وباختلاف الأماكن إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالذي يحكم على العقل هو الشرع، والعقل لا يحكم على الشرع، وإنما يحكم الشرع على العقل. ولكن لا بد من توفر العقل، وإلا سقط التكليف. وما استطاع الإنسان أن يعرف مراد الله تبارك وتعالى من شرعه، ولا يستطيع العقل أن يستدل على الصواب وأن يزيف الخطأ، ولكن لا بد أن يقف عند حد. فالإنسان ينبغي عليه أن ينظر في طاقته التي آتاه الله إياه وفي ملكاته. فمن الناس من يؤتيه الله تبارك وتعالى ذاكرة لاقطة، فهذا ينبغي عليه أن يستغل هذه المنة فيما هو خير. ومنهم من يؤتيه الله تبارك وتعالى إقبالا على علم بعينه فيجد نفسه فيه كما يقولون. ومعنى يجد نفسه فيه أي أن ملكته تتوافق مع هذا، ومعطيات ربه تبارك وتعالى في قدرته وعقله ونظره وقلبه كلها تكون متوافقة مع العلم الذي يزاول. فهذا ينبغي عليه أن يتوفر على هذا العلم بعد أن يأخذ بقدر راجح من سائر العلوم، لأنها كما مر تترتب أي العلوم ترتيبا ضروريا، فلا بد لفهم علم من العلوم من فهم جملة من العلوم الأخرى، وإلا فإنه لن يفهم شيئا. فالذي يريد أن يفهم القرآن لا بد أن يكون له إلمام باللغة، وإلمام بالقواعد النحوية والصرفية، وإلمام بالبيان والمعاني والبديع وما أشبه. هذا فيما يتعلق بالفهم المباشر للنص. ثم ينبغي عليه أن تكون له مشاركة في الفقه ليعرف الأحكام، وهنالك آيات قد ذكر الله تبارك وتعالى فيها وقائع، كالآيات التي ذكرت ما كان في غزوة بدر وفي غزوة حنين وفي غزوة أحد. فهذا يحتاج إلى إلمام بالسيرة. يتكلم الله تبارك وتعالى في القرآن عن الأمم الغابرة، هذا يحتاج إلى بعض إلمام بالتاريخ وبمعرفة ما كان عليه السالفون المتقدمون إلى غير ذلك. فهذه العلوم رتبت ترتيبا ضروريا. فينبغي على الإنسان إذا عرف أن ملكته، أن استعداده يتوافق مع علم بعينه، أن يركز عليه عسى أن يفتح له فيه. والعلماء قديما ذكروا لنا هذا. السيوطي وهو قريب ذكر رحمه الله أنه مجتهد، وكتب في ذلك كتابا هو التحدث عن نعمة الله تبارك وتعالى، فقال إنه وصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق رحمه الله، وكان حقويا لكثير من العلوم، هذا لا خلاف عليه. المهم أنه كان يقول مع هذا الأمر الذي ذكره بالنسبة لنفسه وكذلك ما يذكره به طلاب العلم والعلماء في حقه من إلمامه بكثير من العلوم وبضربه بسهم في معظم علوم الإسلام من شرعي وآلي، ومع ذلك يقول لم يفتح لي في الحساب، ولقد أتى علي وقت لنقل جبل من موضعه أهون علي من حل مسألة، والمسائل في ذلك الوقت كانت تعلم من أجل معرفة المواريث والفرائض، ولم تكن بلا شك عويصة كالرياضيات الحديثة وغير ذلك مما استجد، ومع ذلك لم يفتح له في هذا. كثير من العلماء يفتح له في كثير من العلوم ويستغلق عليه باب، ليعلم أن الله هو الكريم الوهاب وأن العلم الذي عنده ليس من ذاته. فهذا الإمام يقول إنه جاء عليه وقت لنقل جبل من موضع أهون عليه من حل مسألة من مسائل الحساب. وكثير من المحدثين، وربما يأتي هذا ولو أردت معرفته على وجهه فارجع إلى فضل العربية وستجد بعض النقول، وكذلك الجامع للخطيب البغدادي، كثير من المحدثين كانوا يلحنون، فإذا جلسوا بين أيدي شيوخهم دفعوهم عن طلب الحديث حتى يتقنوا العربية أو حتى يلموا بها، ويقول لإصلاح لسانك خير لك من إقبالك على هذا الشأن. فمثل هذه المسائل تجدها في الناس، والله عز وجل هو الوهاب وهو الكريم الجواد، يؤتي من يشاء ما يشاء كما يشاء وبما يشاء وأينما يشاء وحيثما يشاء، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. يقول ولست أرى قولا أجمع للذي ذكرناه من أقوال الأئمة الأعلام في مراتب الطلب من قول ابن شهاب رحمه الله ليونس بن يزيد رحمه الله: يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. اللهم نعم، ما أصدق قول ابن شهاب رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. نعم، مع الأيام والليالي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. هذه إلمامة وتطوافة خاطفة بهذا الأمر الأول، وهو مراتب الطلب.